الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، عنوان خطبتنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى الإتقان في العبادة والعمل. هذا هو عنوان الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى اليوم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه أتقن كل شيء، أن الله عز وجل أبدع كل شيء في هذا الكون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. كون عجيب مضبوط بموازين دقيقة محكمة يعجز أي مخلوق مهما كان علمه ومهما كان معرفته أن ينجز شيئا قليلا منه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. من صفات الله سبحانه وتعالى التي ينبغي أن نتعلمها وأن نتخلق بها هو الإتقان، أن يسعى المسلم إلى إتقان حياته كلها، عباداته، معاملاته، أخلاقه، أعماله، كل شيء. أيها الإخوة، هذا هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يصفه ربه سبحانه وتعالى في مقام هو أرفع المقامات وفي شأن هو أعلى الشؤون في هذه الحياة الدنيا، ألا وهو مقام الدعوة إلى الله عز وجل. يصف الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوصف يبين فيه كيف أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ مبلغا كريما وعظيما في تبليغ هذه الدعوة، حتى أن الله سبحانه وتعالى خاطبه تسلية له ويعني مواساة له، قال له: يا محمد لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يا محمد لا تقتل نفسك، لا تفعل في نفسك هذا الأمر الشديد على نفسك، أنت أديت أمانتك وأديت عملك بإتقان وكفان. ألا نتعلم من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة الأحباب، بل إن الناظر في هذه الحياة يرى بأنه لا يملك زمام هذه الحياة إلا من كان محسناً في عمله حتى ولو كان كافراً. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويحدثنا الله عز وجل عن الكافرين الذين بعدوا عن الله عز وجل، لكنهم في هذه الحياة أحسنوا العمل، ففهمهم الله عز وجل هذه الحياة وأعطاهم إياها لأنهم كانوا فيها من المحسنين، لكن الآخرة للمتقين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أيها الإخوة، بل إن الناظر إلى القرآن الكريم يرى أمرا عجيبا، أن مادة كلمة أحسن، هذه الكلمة التي تعبر عن الإتقان، عن الإحسان، عن الإحكام، هذه المادة كانت مضار الأوامر الإلهية. الله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يكونوا من المحسنين، وعبر بهذا اللفظ حتى يتعلم المسلم أنه في كل عمل من أعماله لا ينبغي أن يبلغ الحسن فقط، لا، إنما ينبغي أن يبلغ الأحسن. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. ويقول تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من كل هذا أيها الإخوة، من كل ما ذكرناه، نتعلم بأن الإحسان، بأن الإتقان، بأن الإحكام صفة ينبغي أن يسعى إليها كل مسلم. المسلم في هذه الحياة ليس من الخامدين، ليس من الكسالى، لكنه يسعى على قدر طاقته أن يملك هذه الدنيا وإن شاء الله يملك الآخرة. هذا ما يعلمنا إياه تبارك وتعالى في كتابه العزيز. أيها الإخوة، الإحسان والإتقان في العبادة مطلب مهم. الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن صفات المؤمنين في القرآن الكريم، انظر إلى هذه الصفات التي انتقاها الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، المؤمن أفضل أعماله في هذه الحياة الصلاة. ماذا عبر الله سبحانه وتعالى عن صفات المؤمنين في هذه الصلاة؟ ما هي هذه الصلاة المطلوبة؟ هل طلب الله عز وجل من المسلم أن يؤدي الصلاة وفقط تسقط عنه؟ لا، الله سبحانه وتعالى ذكر أن من صفات المؤمنين هذه الصفات التي ينبغي للمسلم أن يصل إليها في الصلاة وأن يتقنها في الصلاة. يقول الله عز وجل في أول صفاتهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون. وما أفضل الإخلاص، وما أفضل الخشوع إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل أيضا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. انظر إلى هذه التعبيرات، الله عز وجل يطلب منك من هذه الصلاة أن تبلغ مبلغا عظيما فيها، أن تتحول هذه الصلاة إلى الهدف منها إلى المقصد الرئيس من فرضها، ألا هو الخشوع إلى الله سبحانه وتعالى، تفضيل الله سبحانه وتعالى على كل شيء في هذه الحياة. هذا مقياسك الحقيقي أيها الإخوة. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد في بيته وفي سوقه أو وفي سوقه 25 درجة، ذلك أنه إذا توضأ، انظر إلى هذا التعبير، أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. نعم، ليس وضوءا يعني كما يقولون، ليس وضوءا على الماشي الإنسان بيقضي ما عليه، لا، فأحسن الوضوء، فإن له بكل خطوة ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، إلا كان له بكل خطوة يخطوها أن يرفعه الله درجة وأن يحط عنه خطيئة. فإذا وصل إلى الصلاة فإن الملائكة تستغفر له وهو في مسجده حتى يحدث: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما دام في المسجد، أو ما دام في صلاة في المسجد. ما هذا الأمر أيها الإخوة؟ إنه دعوة إلى تغيير العبادات، دعوة إلى تحسين العبادات. أيها الإخوة الأحباب، الفلاح الحقيقي، المقياس الحقيقي، المسلم دائما يريد أن يكون أفضل في هذه الحياة، ابدأ بهذه العبادات، صمها، أحسن فيها، اتقنها، أديها على الوجه المطلوب. في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل، رجع الرجل إلى صلاته فصلاها، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك 3 مرات، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني فإني لا أحسن إلا هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا دخلت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام، واقرأ ما تيسر من القرآن، ثم ارقع حتى تطمئن راكعا، ثم قم حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا. هكذا هي الصلاة أيها الإخوة. ليست الصلاة أن الإنسان ينقلها نقر ديكا لا يستشعر فيها معنى، ولا يستشعر فيها خشوع، ولا يعرف فيها دعاء، ولا يعرف فيها قراءة، ولا يفهم منها شيء. لا، الصلاة أيها الإخوة المطلوبة، العبادة المطلوبة ينبغي أن تكون على الوجه الأكمل، والصلاة هي المقياس. إذا كان الله سبحانه وتعالى طلب منا في الصلاة أن نتقنها فإنها عنوان كل العبادات. أي عبادة ينبغي عليك أن تقف مع نفسك: ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني في هذه العبادة؟ تسعى فيها جاهدا، تؤديها على الوجه المطلوب. الله عز وجل إذا نظر إليك وأنت تجاهد نفسك فحتما إنه سيهديك ويعطيك ويرزقك ويرفعك في الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، كما يكون الإتقان في العبادة يكون الإتقان في العمل، هذا ما نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، كما علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن نتقن عبادتنا، علمنا أيضا أن نتقن عملنا. أيها الإخوة، هذا الحديث المشهور الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هل تعلم أخي الكريم ما مناسبة هذا الحديث؟ ما سبب هذا الحديث؟ في أي موقف قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدفن ابنه إبراهيم فوجد فرجة في اللبن الذي يوضع على القبر، يعني فرجة بسيطة، خرق بسيط جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. انظر في هذا الأمر البسيط، نعم، لأن هذا من صفات المسلم، العمل المتقن، العمل الذي يبدو في ظاهره أنه عمل جميل وأيضا في باطنه عمل نافع. هذا ما يدعون إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الصغير، فإنها دعوة إلى كل أمر كبير، إلى كل أمر كبير. أيها الإخوة، الأمم نهضت بسبب إتقانها في عملها، نعم، الأمم سادت الكون وأصبحت لها اليد العليا في هذا الكون بسبب إتقانها لعملها، بسبب بذلها لجهدها، بسبب إحسانها، وكأنها أخذت تعاليمنا وعاشت بها، لكننا بعدنا والأسف الشديد عن هذه التعاليم. أيها الإخوة الأحباب، انظر إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف أنه يدعو المسلم إلى الإتقان والإحسان في كل شيء. في الحديث الذي رواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن شداد بن أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بالله عليك، هل هناك تعاليم إنسانية مثل هذه التعاليم المحمدية؟ بالله عليك، هل ارتقت البشرية إلى عمل بروتوكول أو ميثاق أو يعني اتفاقية تنم عن الأخلاق الكريمة حتى مع الحيوان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، إن ديننا عظيم، إن ديننا كبير، إن ديننا كريم. العيب فينا أيها الإخوة الأحباب، نحن أمة الإسلام، ينبغي أن نأخذ بتعاليم هذا الدين، لا ينبغي أن تكون هذه التعاليم في الكتب وفقط وحال المسلم يوفى إليه. هذا الشقاق وهذا البعد بين تعاليم الدين وبين التطبيقات الموجودة، إلى متى يصبح الحال أيها الإخوة؟ إن الأمة عندها كما قلنا أفضل كتاب وأفضل كلام هو كلام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن ينتظر هذا الكلام التطبيق الفعلي، التطبيق العملي. ها هذا ما تحتاجه أمتنا الآن أيها الإخوة الأحباب. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة إلا أن ندعو الله عز وجل: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه الساعة الطيبة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا رددته. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.